غالبها الآن ممكن أنه يكون. فأنا أسألك باعتبارك أنت يعني قريب العهد هناك نقول طيب ما شاء الله. فليس هناك إلا قول أحمد مثلا في زيد بن أحمد ثقة وقول فلان في زيد بن محمد ضعيف لا شيء آخر؟
لا شك هو هذا المقصود بالسؤال. وإلا لو كان لك قول ثالث بصدوق وانتقى القول الثالث هذا ليجمع بين القولين ما كنت أسأل عن هذا، هذا واضح. إنما أسأل عن قولين فقط، ثقة وصدوق يعني وضعيف يقول صدوق، ثقة يعني ومجهول يقول هو مستور فقط. أما لو كان هناك قول ثالث يجمع من الأئمة المتقدمين ما كان وجه السؤال.
إيه والترجمة هو وحد بينهما
الترجمة يتركها ويقول مثلا فرق بينهما ابن حبان، فرق بينهما البخاري في التاريخ، فرق بينهما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولا يجزم الحافظ ابن حجر. الآن ممكن ننتقل من السؤال هذا إلى كلمة يعني دونه. دعنا من صنيع الحافظ ابن حجر، ماذا نفعل لو قابلتنا ترجمة هذا الوصف؟ ماذا ترجح لديكم لأستفيده أنا لأتخذه مثلا في صنيعي أنا؟ دعنا من صنيع الحافظ، هل يفعل هذا أو لا يفعل؟ ماذا يفعل غيره؟ هو هذا يجد الطالب كثيرا.
هذا صحيح،
يقابله كثيرا.
لا بد حين ذاك من الرجوع إلى الشيوخ، شيوخ المترجم وتلامذة المترجم الذين أخذوا عنه. فإن اتحدوا هذا يوجه أن المختلف فيه هو واحد، وإن اختلفوا وهذا طبعا مسألة من مسائل اجتهادية أيضا، لأنه قد يكون الاختلاف قليلا أو يكون كثيرا. فإذا كان اختلاف كثيرا فيترجع لدى الباحث أن المترجمين هما رجلان، وقد يكون الخلاف الفارق بين الشيوخ والتلامذة قليلا جدا فيترجع عنده أنهما ترجمة واحدة.
وإذا لم يترجح هو محل السؤال.
الوقت ونصف العلم لا يكفي.
بارك الله فيك. نعم. شيخنا هنا إذا كان الراوي روى عنه راوية والإسناد إلى أحدهما لا يثبت، يعني في الإسناد إلى الثقة هذا التلميذ رجل ضعيف، هل يعتبر هذا مع الأول رافعا لجهالة العين أم العبرة بما صح سند إليه من رواية روى واحد
فقط؟ صح سند
ويكون على جهالة العين.
أيوة.
هنا شيخنا في مسألة إذا انفرد في الترجمة قول عالم عرف بالتساهل في التوفيق.
أيوة.
أراكم يعني في خاصة في من دون التابعين تقفون فيه.
بسم الله.
لكن هنا السؤال، لو انفرد في الترجمة رجل متشدد وعرف بالتعنت كابن القطان مثلا أو كأبي حاتم الرازي، أراكم تعتمدون كلامه إذا كان في التجريح؟ فانفراد المتساهل بالتوفيق قد لا تعبؤون به، وانفراد المتشدد عن المتشدد من الأئمة غير المجروح مثل الأزدي وغيره أراكم تعتمدونه. فهنا السؤال، لماذا اعتمدنا كلام المتشدد وهو على خلاف الجادة والصواب في التجريح ولم نعتمد كلام المتساهل مع أنه أيضا على خلاف الجادة والصواب كالأول في التوفيق؟
هو جواب كجواب مجمل، لا يستويان مثلا من كان مثل يحيى بن سعيد يعني جبلا في الحفظ وفي النقد وذلك مسلم له من علماء عصره فضلا عن الذين جاءوا من بعده وشبروا نقده وتوثيقه وجرحه، لا يستوي مع أولئك المتساهلين أو المتشددين، لا يستويان مثلا. هذا أولا. ثانيا أريد أن أستوضح، هل رأيتني أعتمد جرح يحيى بن سعيد هذا ولو كان هناك موثق؟
لا، البحث شيخنا فيما إذا انفرد في الكلام في الترجمة.
سبحان
أما
الله.
إذا كان هناك من يخالفه أو يوافقه أو كذا مثلا أخرى يجمع بين الأقوال.
أنا أقول حينئذ ولا مؤاخرة لغيرك قالها.
خير إن شاء الله.
يعني أريد أن أقول، هب أنه ليس عندنا مثل هذا الجرح، ماذا نفعل بهذا الراوي؟
هو هذا الذي نريد منكم. بارك الله فيك. نقول هو هذا الذي في نفسي، لكن أردت أن أتثبت من جوابكم.
خذها إذا.
بارك الله فيكم. بأن يعني لو أننا أهملنا كلام المجرح فالرجل باقي على الجهالة ولا يحتج بالرواية أصلا.
لذلك قلت لو غيرك قال.
بارك الله فيكم. هي في نفسي الجواب، لكن هو شيخنا بالحقيقة أن بعض الأسئلة أنا أريد أن أثبت من الجواب.
أكمل يعني.
نعم. ولكن يعني تخطر أو قد
يعني لحظ قوله تعالى سنشد عضدك
بارك الله فيك. ولكن يطمئن قلبي. بارك الله فيكم.
وفيك بارك.
الجواب هذا حتى أيضا لكل
ملخص الجواب نعتد بجرح هذا المتشدد لسببين اثنين.
نعم.
الأول أنه ليس كمثله كثير من المجرحين وسبق أشار.
نعم.
السبب الثاني أنه يجرح شخصا لا يضرنا جرحه لأنه لو لم يكن له وجود فنحن نسلك حديثه مسلك حديث ضعيفة، وحينما نعتد بجرحه لا نزيد على هذا المسلك نشعر.
نعم.
بارك
الله. أما لو أخذنا القول المتساهل وقد عملنا
الله
الحديث
نعم
بارك الله فيك. هنا شبنا جاء عن ابن أبي خيثمة أنه سأل ابن معين عمن قال فيه ضعيف، فقال إذا قلت هو ضعيف فليس بثقة.
هو معين ولا معين؟ معين؟
نعم. أنا قلت معين أنا؟
لا أنا اللي قلت.
بارك الله فيك. هنا يعني ابن أبي خيثمة تلميذ أحد معين سأله عمن قال فيه ضعيف من الرواة، قال إذا قلت هو ضعيف فليس بثقة ولا يكتب حديثه، وإذا قلت لا بأس به فهو ثقة. السؤال الآن، إذا جاء في ترجمة وقال فيها يحيى بن معين فلان ضعيف ولم نجد غير هذا القول فيه، الحافظ ابن حجر في كثير مواضع من التقديم يترجم له بأنه ضعيف بالرغم أن ابن معين صرح وقال هو ليس بثقة ولا يكتب حديثه.
وأيضا هذا السؤال كسابقي ليس هناك.
نعم عند الانفراد.
أيوة ليس هناك في ترجمة هذا الذي قال فيه ابن معين ضعيف، ليس هناك قول آخر.
قول آخر لا بتجريح ولا بتوثيق.
هنا لابد من ملاحظة شيء في ظني، وهو هل يكون هذا المترجم الذي لاحظت هذه ملاحظة دقيقة ابن معين يقول ضعيف ويعني به شديد الضعف، والحافظ ابن حجر لا يعني بقوله ضعيف ما يعني ذا، هل يكون الرواة عن هذا المضعف من الحافظين وكل منهما يعني خلاف ما يعني الآخر له رواة كثر أم قليلين؟ أريد التفصيل.
أنا ما أتحضر الآن
وأريد أقول لك التفصيل. نعم. أقول إذا كان هذا المترجم بمثل هذين القولين المتفقين لفظا والمختلفين قصدا، إذا كان هذا الراوي له رواة كثر يختلف الأمر عندي بينما إذا كان الرواة عنه قليلين. في الحالة الأولى أعتمد كلمة الحافظ العسقلاني
ظاهرا وباطنا.
في الحالة الأخرى لا.
نعم ما شاء الله
حسن الله شأنك.
بارك الله فيك
وفيكم بارك
الله. شيخنا هنا في تهذيب التهذيب ترجمة أسامة بن زيد الليثي نقل الحافظ عن الحاكم في المدخل أنه قال في أسامة بن زيد هذا، روى له مسلم واستدللت بكثرة روايته، يقول هذا كلام الحاكم، واستدللت بكثرة روايته على أنه صحيح الكتاب عنده.
صحيح الكتاب عنده
أي عند مسلم. يقول لما أكثر مسلم عن أسامة بن زيد الليثي دل ذلك على أنه صحيح الكتاب عنده. إيش رأيكم مسلم في هذه الكلمة؟
هو ظاهر يقول شيئا وجده ولم يفصح عنه، ولا هذا الكلام يمكن سحبه على كل الرواة الذين يكثر عنهم من الرواية أحد الملتزمين الصحة في الرواية، وما أعتقد هذا بلازم، يعني لا يلزم أن الراوي الذي يكثر من الرواية عنه في أحد الصحيحين مثلا فضلا عن غيرهما أن يكون كل راوي له كتاب، لكن الظاهر والله أعلم أن الحاكم في بنان معلومات توحي إليه لأن له مثل هذا الكتاب، وإلا مجرد الرواية لا تعني أن له كتابا.
نعم. وربما لأن أسامة بن زيد متكلم فيه من جهة لفظه
ومتكلم فيه بلا، لكن من أين أرى بقضية الكتاب؟
على أساس لو أن يعني روى سيء الحفظ إذا أخذ من كتابه فإن الرواية تكون مستقيمة ويعني نزل الإمام مسلم أن يأخذ من رواته من حفظه وهو متكلم في حفظه.
جميل هذا كذلك يرد الإشكال السابق ينسحب على كل من تقول إن فيه.
نعم
نعم أي نعم أي نعم أي نعم
الشيخ مالك يقال أنه صحيح مسلم رحمه الله تعالى لعل صنيع مسلم رحمه الله تعالى في أنه اعتنى بالصحف الحديثية له عناية خاصة بها وسنيده يعني كثيرة سنده كثيرة في من خلال الصحف ينقل من الصحف فلعل وذاك وجد له صحيفة فجاء عنده هذا الاعتبار أو هذا الظن يعني منهج مسلم الذي جاء
له بارك الله فيك أبو عبيدة ممكن أن يقال هذا وذاك لكن هل نحن نعتمد على هذا القول لأنه يحتمل أنه عنا كذا وعنا كذا ما يعطينا هذه القناعة يمكن أن يقال لكن هل يتبنى هل يقال إن مسلم إنما روى عن أسامة بن زيد الليثي لأنه كان يحدث من كتاب صعب الإيمان بهذا
أيضا شيخنا حفظكم الله ملاحظ أن الحافظ ابن حجر إذا انفرد النسائي بالتوثيق وكذلك أحيانا ابن معين يقول الراوي بتقريب صدوق أو يقول وثقه النسائي ويهرب من العدة ونادرا ما يعتمده ويجزم هو بالتوثيق وإذا خالفه عنده أحد إذا كان هناك من يخالف النسائي جنح إلى قول المخالف للنسائي سواء كان بارتفاع الراوي أو بنزوله عن قول النسائي وبنحوه الدارقطني وقريب منهما مطين وابن عبد البر الحافظ ابن حجر أمثال هؤلاء ما إن ذكر كلامه يذكره على أنه البراء من العهدة وفقه فلان أو ينزل من ثقة إلى صدوق وكان سيجم هو ونادرا ما يقول ثقة أي لقول هذا هل لأنه قد علم تساهل هؤلاء كما يقول الشيخ المعلمي رحمه الله في التنكيل أن النسائي وابن معين قد يوثقان المجاهيل مثل العجل وابن
حجر بالنسبة لما ذكرتهم لا أدري ثم بالنسبة للنسائي فهو كالعجل تقريبا في التساهل
كالعجل في التساهل
أي نعم يعني هو فعلا يوثق بعض المجهولين لكن ليس مكثرا من ذلك كما يفعل غيره من المتساهلين أما ما ذكرت من الآخرين ما عندي فكرة عنهم إطلاقا
طيب شيخنا إذا انفرد النسائي إذا فنعامله معاملة العجل أو أحسن حالا من العجل والله قبوله
بدنا ننظر إلى الرواة عن هذا الموثق
إلى الرواة عددا ووصفا عددا ووصفا وكذلك أيضا من أخرج له من أصحاب الكتب اللي فيها انتفاء أو فيها شيء من التشدد وتحرك الشرط
هذا يساعد على
وكذلك أيضا علو الطبقة ونزولها
من ذلك يساعد
من القرائن التي ترعى معلوم شيخنا حضركم الله كلام أئمة الجرح والتعديل باعتماد كلام بلدي الراوي لا سيما إذا كان من أئمة الجرح والتعديل وأحيانا يقف عند الباحث أن هذا البلدي خالف جماعة كثيرين من الأئمة في قوله سواء في إثبات السماع أو عدم إثباته كأن يثبته هو وهم ينبونه أو غير ذلك أتوقف هنا على كلام الحافظ ابن حجر في ترجمة مكحول وسماعي من عنبسة بن أبي سفيان قدم كلام دحيم على البخاري وابن معين وابي حاتم وابي زرعة والنسائي هم ينفون السماع ودحيم اثبته وهو اثبت في الشاميين
من الذي يقول
يعني دحيم الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب عن دحيم وهذا في تهذيب التهذيب في ترجمة هذا في التلخيص حفظكم الله عفوا هذا في التلخيص فكون ان البلدي حقا يقدم لكن حتى وان خالف هذا الجمع الكبير وإن كان كذلك في مسألة السماع فهل هو كذلك أيضا في مسألة الجرح والتعديل أن يضاعف هو ويوثقهم أو العكس من هذا بارك الله
بالنسبة للمثال الذي ذكرته الخط سهل
السماع
الخط سهل ينبغي أن يكون لديك مثالا صعبا أما السهولة هنا لو كان غير ابن البلد الذي هو في المثال دحيم لو كان هو الذي أثبته ما موقفنا من هذا المثبت ما أولئك النفات لا شك أننا سنطبق قاعدة المثبت مقدم على النافي ومن علم حجة على من لم يعلم أيضا هذه قاعدة ولكن ليست مضطردة ما في طرد هنا كما ذكرنا أكثر من مرة، ما من عام إلا وقد خص، لكن قائلة هكذا. فلو فرضنا أن الذي وثق أو أثبت السماء، الذي أثبت السماء هو ليس من بلد الذي أثبت له السماء، ما هو موقفنا؟ هو مع القاعدة، المثبت مقدم على النافي، يشتد الثقة بهذا المثبت لماذا كان ابن بلد الذي أثبت له ما أثبت. إذن هذا ليس فيه إشكال،
لا أردت أن أستدل به على شيء آخر. وهل كذلك
هو ما هو شيء آخر؟
وهل كذلك في الجرح والتعديل البلدي؟ لأن الحافظ لما تكلم أنا أدري بقاعدة المثبت مقدم على النفي، إلا أنه أكد أكثر ما أكد وهو أثبت بالشاميين.
بلى.
هل كذلك أيضا تفرضنا أن دحيما خالف هؤلاء في باب التوثيق والتجريح، كان يوثق هو وهم يجرحون؟
أعكس الآن هنا، دحيم قال لم يسمع، وأولئك قالوا سمع.
من بعد أول
ماشي. افرض الآن مثالا آخر، دحيم ضعف هذا ابن البلد، وأولئك وثقوا، يصح هذا مثالا آخر فيما هو في ذلك؟
هو هذا هل يقال البلدي مقدم على هؤلاء؟
لا، ما في فرق. نحن الآن ندرس هذا التضعيف وندرس ذاك التوثيق بميزان علم الجرح والتعديل. إن كان الجرح مفسرا كما سبق في بعض الجلسات السابقة، وكان هذا الجرح بعد تفسيره جرحا يعتبر علة قادحة رجها، وما نظرنا أهل البلد أو غير البلد. إذن هذا يفيدنا في مسألة نحار فيها، أما إذا كان عندنا قواعد تدفع الحير عنا فما يهمنا إن كان غريبا أو كان بلديا.
نعم، مسألة كون أنه بلدي هذه مع استواء القرائن أو وجوب الترجيح، فالبلدية هنا في هذه الحالة ترجح يعني ميزان. أحيانا حضراتكم الله مثلا مشايخ الإمام الشافعي حين يقول حدثنا الثقة حدثني من لا أدائم، فيكون هناك اجتهاد، أو الحسن البصري حين يقول حدثني الثقة أو حدثني من لا أدائم، وهناك من يدافع بأن في زمن الحسن البصري بني أمية والخلاف بين أهل البيت وبينهم، وهو يعني رجلا من الثقات فلان أو كذا. هل هذا التعيين وهذا التصريح بفلان هذا هل هو يعمل به لا سيما إذا لم يختلف فيه أو اختلف فيه والجميع يدور على ثقة؟ أقول أنهم اختلفوا، لكن هذا وذاك والثالث والرابع كلهم ثقات، هل هذا ينفع حضرات الله في باب الصحة؟
حسب القواعد التي سبق ذكر الكثير منها أقول إذا كان الخطاب اتفقوا على شيء فلا مرد له، أما إن اختلفوا فهنا الاجتهاد. فنحن ننظر بين أو في أقوال هؤلاء المجتهدين ونعمل مراجعة بين أقوالهم، فما ترجح عندنا اعتمادا على قواعدهم عملنا به، وإلا فلا. وأنت درست مثلا بالحسن البصري، الحسن البصري كما تعلم هو يعني كما ذكرت أنه كان يعيش في زمن دولة بني أمية، وكان ربما لا يستطيع أن يسمي شيخه فيذلسه ويسخطه، فبنفس القاعدة نطبقها هنا بالنسبة لشيخ الحسن البصري إذا لم يذكر. فإن كان اتفقوا، وهذا ما لا أظنه موجودا، إذا اتفقوا في الحسن البصري خاصة أن شيخه الذي يسخطه فلان، ما في ذهني أنه يوجد مثل هذا الاتفاق، وإن اختلفوا فطبقنا ما أشرنا إليه من القواعد.
شيخ ما يصنعكم في مثل هذا الباب؟ حدثني رجل، حدثني من لا أتهم، حدثني ثقة، فيقولون الرجل هو فلان والثقة هو فلان، هل تعتمدون هذا التصريح؟
قلت صنيعي أنا إذا استحضرت ما ذكرت آنفا من الاتفاق أو الاختلاف أخذت بالمتفق عليه، أما المختلف فيه فأعمل نظري وبحثي وأرجح ما يبدو لي، لكن بخصوص الحسن البصري ما عندي أي ترجيح في هذا الموضوع، وأنا أقول لأن الحسن البصري مدلس، لكني أستثني من ذلك إذا روى عن التابعين. أما إذا روى عن صحابي من الصحابة فأنا أطرد عدم الاحتجاج بعمانته، وليس عندي هنا موقف خاص يبين هذا الذي.
ويسمع عندما تقول اتفقوا، أحيانا ما نجد إلا كلام ثلاثة من الأئمة، صحيح لا نجد لهم مخالفا.
بارك الله فيك، والاتفاق الأمة هذا مستحيل في مثل القضايا، لكن على الباحث أن يفرغ جهده وفي حدود ما يقف عليه يعمل به، وأن تعطل العلم بطرق مثل هذه الاحتمالات. يعني حينما نحن نصحح حديثا ونبحث جهد البحث، لكن يمكن يكون هناك في الزوايا بعض الطرق وبعض الأحاديث يعرقل علينا التصحيح، هذا محتمل بلا شك. فهل نقيم لهذا الاحتمال ونعمل؟ لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعلى الإنسان أن يفرغ وسعه وجهده ليصل إلى معرفة الحق مما اختلف فيه الناس. فعندنا ثلاثة وأربعة اتفقوا على شيء، هذا خير وبركة. أما قد يكون هناك خبر ما وصلنا أنه هناك حاكم خالفهم، قد يكون ذلك، لكن نحن مسؤولون عن ما وصل إليه بعضنا. هذا أئمة السابقون الذين نتعجب نحن اليوم من قوة ضبطهم وحفظهم، نفترض أنهم فاتهم شيء كثير ولا شك، وهذا نلمسه أحيانا في بعض المواقف، لكن ما نأخذ عليهم ذلك لأن هذه طبيعة البشر.
أيضا هذا شغل يذكرنا في مسألة اتفاق الأئمة الحديث، هذا لو اتفقوا مثلا على أن فلان لم يسمع من فلان، وعندنا يعني ظاهر السند المسجل بالاتفاق تقول سمعته أو سألته في كذا وكذا، سأله في مسائل أو سمعه وحكى مثل هذا الأشياء، هل يعتمد هذا مع تصريح الأئمة بأنه ما سمعه؟
يعتمد، لأن هذا ينقض الاتفاق.
مجرد ماذا جاء في السند
الصحيح
السبب صحيح والمقصود الذي غوض عن شيخنا في العلل الرازي أيضا اختلف في سماع، فأبو حاتم الرازي ظاهر الحديث السمع، فقال أبو حاتم الرازي لكن أهل الحديث اجتمعوا أو اتفقوا على أنه لم يسمع، واتفق أهل الحديث على شيء يكون حجة فيخرج من المسند مع ذكره في الرواية بالتصريح في السماع، قال فيخرج من المسند. إيش رأيك مثل هذا؟
ما أرى إلا غير ما ذكرت
الأول الذي ذكرته.
أي نعم،
أتفقنا الله.
أي نعم، لأننا إذا درسنا النفي ماذا نتصور ما هو مستنده في النفي؟ هل هناك سوى عدم العلم بالشيء؟
وعدم
العلم وهذا علم.
أيضا هذا شيء ما يذكرنا في مسألة
برحمة الله
شيخنا أحيانا أدري المقصود حفظكم الله أن العلم يقدم على الجهل، يعني لا تجاهد وهذا علم فالعلم يقدم على الجهل. لكن كما ذكر ابن رجب الحنبلي في كتاب العلل بعض أمثلة لهذا، الإمام أحمد يسوق يذكر الإسناد في تصريح بالسماع فيقول لم يسمع شيئا، بالرغم أنه صرح بالسماع فيقول فلان سمع من فلان فيقول لم يسمع شيئا.
لما؟
ما يبالي الإمام أحمد في تصريح بالسماع هذا ويعتبره أيضا منقطعا؟
معليش، لما؟
ما أدري ما هو لما، هذا الله أعلم.
نحن نقف عند منارة، نحن لسنا مكلفين أن نفحص ما في قلوب العلماء وما في أذهانهم، نحن مكلفون بالظاهر، والله تبارك وتعالى يتولى الشرائع. فأنا قلت آنفا أن هؤلاء العلماء أو الحفاظ الذين نفوا سماع راوي ليس عندهم إلا أنهم ما اطلعوا على سماعه، لكن لما جاءنا الحديث بطريق صحيح لا غبار عليه، ممكن أن يقال مثلا في إسناد فيه مثلا كلام، ممكن أن يقال هذا مثلا هذا لا يعبى به أو ما عبى به، لكن إذا كان الإسناد ليس من هذا القبيل وإنما هو صحيح. أنا أذكر بعض العبارات النافية للسماع موجود السماع في صحيح البخاري، وربما مر عليك شيء من هذا. ماذا نفعل بمثل هذا النفي وعندنا السند الصحيح في البخاري أنه يثبت السماع المنفي؟ الخلاصة ليس عندنا
ما يلزمنا لأخذ قول النافي وعندنا السند الصحيح لما ينفيه.
لكن شيخ ما أذكر كلاما لكم منه في المجالس الماضية ومنه ما في الكتب أو في الأشرطة، على سبيل المثال كما كان الحديث في بطية، رغم أن كلام الأنعام لا يتخصص في بطية لكن أردت أن أذكر بما سبق من فضلكم، وهو أن تلاميذ بطية ينظرون إلى العنعنة بينه وبين مشايخه فيرونها بالمعنى فيقلبون العنعنة تماما. والذي يعني يعلق في ذهن الآن من كتبكم أو من أشرطكم أنه محتمل أن التصريح بالسماع هذا مع تنصف الأئمة عن عدم السماع أنه من تصرف الرواة أو مما أو تصحيف من كاتب أو ناسخ أو طباع أو الأدب، فهل هذا الكلام ممكن أن ينفعنا في بحثنا؟
هذا ممكن أن ينفعنا فيما لو صب كلام النافين على هذا الإسناد،
على هذا الإسناد بعينه
هذا ينفعنا.
أما مع العموم
لا.
قبل قليل أيضا الشيخ الواصل ذكر فيه أخونا أبو الحسن، قبل قليل ذكرتم أن هذا الكلام ممكن إذا كان في السند ما يدعون إليه، أما إذا كانوا ثقات أو أسنادا عمل يختلف. الله أعلم.
نعم وفيكم بارك جميعا.
شيخنا أيضا هنا ذكروا، قلت هنا الراوي المجهول إذا انفرد بالرواية عنه ضعيف، يعني راوي ما له تلميذ إلا هذا التلميذ الضعيف، فإن العلماء يذكرون أنه لا يتهيأ لهم الحكم على هذا المجهول بشيء، لأن النكارة محتملة منه ومحتملة من تلميذه. ابن حبان في كتابه المجروحين يكثر من هذه العبارة، فلان لم يتهيأ لي الحكم عليه بجرح الأركعي لأنه لم يروى عنه إلا فلان وهو ضعيف، فالنكارة التي في حديثه ما نستطيع أن نحملها لهذا الذي نحن نريد أن نبحث حاله لاحتمال أنها من هذا ضعيف تلميذه. هنا يعني سؤال على هذا، لو كانت النكارة شديدة جدا،
لو كانت النكارة شديدة
شديدة جدا بمعنى أنه لا يحتملها مثل هذا الضعيف، الضعيف الذي عندنا هذا اللي هو التلميذ معلوم بضعف خفيف معلومه ضعف شديد، فإن أتى عن شيخه المجهول بحديث شديد الضعف والنكارة فيجينا نحملها على هذا الضعيف ومثله لا يحتملها، لأن قد سبق لنا من حالها أنه لا يحتمل ضعف شديد، فهل من الممكن في هذه الحالة أن يحملها المجهول وينكشف حاله بالجرح ويخرج من
حيز الجهالة
إلى
حيز المعرفة والفتح؟ أما التحميل فبلى
على المجهول،
على المجهول
نعم.
أما التحميل فبلى، لكن هذا غير كلام ابن حبان حتما.
غير من عندي أنا، ذكرت كلام ابن حبان وأضفت له من عند أنا.
قلت أما التحميل فبلى، أما كلامك تمامه شرد عني. ايش الشيء الاخر؟
طيب هل يحكم على المجهول بعدما حملناه النكارة؟
ما يحكم
بالمعرفة بالقدح،
ما يحكم،
ما يبقى مجهولا.
نعم.
طيب وهذا واضح لي الجواب، هل لكم
لا الذي قصدت ان يتضح جوابي. جوابي تحمل فرعين،
نعم،
احدهما بلى والاخر لا.
نعم ولا لتحميله عهدة النكارة،
نعم،
ولا للحكم عليه بالقدح ويبقى على جهلته.
نعم.
وهو شيخنا كما ذكرتم عندنا هنا ترجمة، وهي ترجمة أيفع وهو غير منسوب، عن سعيد بن جبير، حمله الحافظ، حمله الحافظ عهدة النكارة ولم يحكم عليه.
جميل،
بارك الله فيك،
ما شاء الله.
هذا الآن رأيته عندي الآن منصولة تبع السؤال، حمله عهدة النكارة وأبقاه ظاهرية المعاني وروح الشريعة، ما هي ظاهرية المباني والحروف؟ هذا الذي يعني شيخنا؟
لا، قد أعني أكثر من ذلك، هم ينشون على ظواهر النصوص،
نعم،
لكنهم لا يجمدون جمود ابن حزم.
نعم،
الأصل هو التمسك بالنص.
نعم، بظاهر الله. نعم،
لكنهم لا يجمدون على اللفظ كما يفعل ابن حزم.
نعم،
وداود الظاهري. لكن من العجب أن يجمد على الظاهر أهل الرأي، أهل الرأي
يجمدون على الظاهر،
على الظاهر
يجمدون على الظاهر أهل الرأي.
نعم، مثلا من القروء التي كنا قرأناها في الفقه الحنفي مذهبي أنا القديم رحمه الله،
رحمه الله مذهبك القديم،
من المتفق عليه بين علماء المسلمين أن الماء الجاري إذا وقع فيه نجاسة يتحملها ولا يتنجس الماء الجاري بهذه النجاسة. قال هؤلاء الفقهاء، فإذا كان هناك بحيرة نجسة، بحيرة نجسة، فالحيلة في تطهيرها إشالتها، لأنه صار ماء جاريا. شو رأيكم؟ سبق ابن حزم، ما في ماء جديد يغلب النجاسة الواقعة في هذا الحوض، وإنما مجرد الجريان هو المطهر. ما عجبك المثال يا أخي؟
بلى بلى، ظهر لي وجه كيف هو نجس فإذا ما تطهر، لكن ذكرت جميعا من غير إضافة علي. ذكرني هذا بمن كان عنده يعني قلتان، من يأخذ رأي القلتين، فقال من كان عنده قلتان نجستان فليضمهما على بعضهما تطهران.
الله أكبر، وهذا موجود أيضا،
وهذا نعم موجود، هذا الذي يعني وأنت تتحدث ما ذكرت هذا المثال.
لا شيء، لكن بالمناسبة وهذا أفيد للحاضرين من هذين المثالين، أن أعجب من ذلك الظاهرية العصرية. إيش رأيك؟
الظاهرية العصرية
التي يتبناها عشرات الكتاب والإسلاميين الدعاة. الصورة الشمسية حلال والصورة اليدوية حرام، ظاهرية عصرية،
والتي بالآلة على أحسن ما يكون من من التضاحي، يعني الآلات المضاهاة أشد من اليد.
أدق.
نعم،
لقد قلت مرة بمناسبة كلمتك هذه، الصورة الفوتوغرافية تظهر هذه الشعر الفلتاني، أما الصورة اليدوية لا، في لحية الشيخ لكن مو بهالدقة هذه، يمكن مسواه ولا آخره. يقولوا هاي ما فيها مضاهاة، كبسة ما فيها مضاهاة، هذه أدق مضاهاة لو كانوا يعلمون.
انتهيت شيخنا؟
نعم.
لكن ثم لجوابك، أنتم أيضا ذكرتم في موضع آخر، قلتم لو أن إنسانا صنع آلة، وهذه الآلة ممكن أن يوضع فيها من المواد التي بكبسة واحدة الزرار طلع آلاف
الأصنام والأصنام اليوم.
هذا في جوابكم أيضا في شرط سمعته.
هذا موجود اليوم.
شيخنا حتى الآن حقيقة تفاقمت المشكلة وزاد الداء، بحيث حتى هذا التقسيم الظاهري لم يراعوه الآن. بحيث شيخنا أنه نرى الآن في الصحف الإسلامية والمجلات الإسلامية التصاوير اليدوية حتى موجودة.
هذا
يعني
هذا صحيح.
نسأل الله العافية.
أيضا. يعني هؤلاء يأخذون عن قاعدة تحريم سدا للذريعة. التحريم سدا للذريعة. يعني قال تعالى ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، لا تقربوا الزنا يعني لا تتعاطوا الوسائل التي توقعكم في الزنا. لو قيل بأن صورة الفوتوغرافية جائزة، إنما الصورة اليدوية هي المحرمة، لكن هذه توصل إلى تلك، لأن حقيقة راح يتساءل هؤلاء المصورون في أنفسهم، شو الفرق بين صورة فوتوغرافية ولا صورة يدوية؟ ما راح يفرقوا عمليا، وهذا هو الواقع كما أشار أبو الحارث. بينما كان هناك مجال لهؤلاء الفقهاء الذين يدعون الفقه أن يقولوا والله وإن كانت الصورة الفوتوغرافية تختلف من حيث طريقة صنعها أو تصويرها، لكن من باب شد الذريعة نحن نقول بتحريمها لأنها توصل إلى ما هو أكثر من ذلك.
تفضل. الله يبارك فيكم. حفظكم الله. شيخنا هنا في كتاب في ترجمة أمية ابن خالد، هذا في تهذيب التهذيب، ضعفه أبو العرب في كتابه الضعفاء، وكذلك ضعفه أحمد والعقيلي، كل منهم من الثلاثة لين فيه القول ضعيف ضعيف لين أو شيء مثل هذا. فرأيت الحافظ ابن حجر يستنكر ويعيد صنيع أبو العرب، بالرغم أنهما استنكر على العقيلي ولا على أحمد، فقلت لعل يعني لأبي العرب شرطا في كتابه الضعفاء أن من أدخله في كتاب الضعفاء فهو شديد الضعف، وإلا فلماذا يعيب عليه الضعف الكلمة الضعيف وهي في ذاتها تكلم بها أحمد وتكلم بها العقيلي؟ فلعل أبي العرب له شرط في كتابه الضعفاء شديد الجرح. أردت أن أسألكم، هل لأبي العرب في كتابه الضعفاء شرط من أدخله في كتاب الجرح الشديد؟
نعم.
بارك الله فيك.
والكتاب أنا ما وقفت عليه، هذا منكم من واقف، لكن هنا يرد في بالي سؤال، ليس في ترجمة هذا الرجل إلا هذا الطبعين؟
نعم، ثلاثة ضعفوه أحمد،
ليس هناك شيء آخر؟
نعم. والذي يعني لفت نظري أنه لماذا شد النكير عليه؟ قال والعجب من أبي العرب أنه أذكره في كتابه الضعفاء وقال ضعيف، مع أنه نقل قول أحمد وقول البخاري.
هذا اسمه أمية بن خالد.
أمية بن خالد.
ذكرني غدا نشوف
إن شاء الله.
هذا في تهذيب التهذيب.
تهذيب التهذيب أمية بن خالد. عندكم أمية بن خالد تهذيب التهذيب. بارك الله فيكم. شيخنا إذا قال يعني أحد الأئمة في الراوي هو ضعيف وقال آخر مجهول، وبحثنا في عدد تلامذته فلم نجد إلا راويا واحدا، فهل يقال ضعيف أو ضعف حديثه لجهالته وترجم له بمجهول، أم يقال عرف أنه يعني عرف أنه ضعيف فضعفه؟ فيعني ألخص كلامي، لو كان في الترجمة أحد الأئمة قال ضعيف وآخر قال مجهول، فهل يقال الذي قال عليه ضعيف أي ضعيف لجهالته ويضم هذا إلى التجهيل، أو يرتقي من درجة الجهالة إلى درجة المعرفة ويقال عليه ضعيف؟
سواء كان هذا أو هذا ما هو الفرق؟
من جهة العمل نعم، أنا يعني كل منهما في حيث ضعف أو يستشهد به، لكن من جهة فقط أردنا نعرف هل هذا الجمع صحيح أن يترجم له ضعيف أو يترجم له مجهول مثلا بالتقرير
بالنسبة إلينا؟
إذا أردنا نلخص هذين القولين فيما لم يروا عنه إلا واحد، إيش نقول فيه؟
بالنسبة إلينا ننظر، فإذا كان كما ذكرت لم يروي عنه إلا واحد فهو مجهول، والمجهول عمليا حديثه ضعيف، لكن ما نستطيع أن نحكم على ذلك الحافظ الذي قال على هذا الراوي المجهول بسبب رواية الواحد عنه قال عنه إنه ضعيف، ما نستطيع أن نحكم عليه أنه يعني مجهول أو أنه يعني أن حديثه ضعيف، لأننا ما عندنا ما يبين لنا ما يكشف لنا عن قصده.
لما سألت شيخنا عن الفرق بين العبارتين، معلوم أن الضعيف يستشهد به كمسألة اتفاقية، لكن مجهول العين فيها وفيها كما سبقا ذكرتم.
نعم.
فهنا سينبني فرق كون أن الضعيف أحسن حالا من مجهول العين.
لا ينبني فرق ما دام الراوي عنه واحد، فنحن سنعامله معاملة المجهول.
طيب بارك الله فيكم. هنا أيضا من جملة الأسئلة الطبقة الخامسة في التقريب. لأنهم صغار التابعين الذين رأوا الواحد أو الاثنين من الصحابة ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة الأعمش. سؤال، هل روايتهم متصلة؟ روايتهم تعتبر متصلة إذا رأى يعني روى عن الصحابي؟
إثبات الرؤية لا تستلزم إثبات الرواية.
نعم، إذا الرسم تكون بهذا يعني منقطع. منقطع.
نعم.
لكن قوله لم يثبت لبعضهم السماع، هذا يدل على أنه بالمفهوم أن بعضهم قد سمع.
فإذا كان هذا البعض ممن سمع حينئذ
وقد صرح به.
نعم.
نعم ما شاء الله. هنا سؤال، يعني ألف بعض المعاصرين كتابا في التكليف ورأيته يصف بعض الرواب التكليف ما سبق إلى أحد من الأئمة، ما سبق أحد من الأئمة بهذا الشيء. السؤال، هل المتأخر أن يحكم على راون بالتكليف؟ لم يسبق المتقدمون إلى ذلك، وذلك بالنظر في روايته، فيرى في رواية قد عنعن فيها وأخرى جاءت عنه صرح فيها بالسماع مع ذكر وصفة ضعيفة، هل له في مثل هذا أن يحكم المتأخر عليه بالتدليس وما قد سبق إلى هذا؟
لا، أقول ابتداء كيف يمكنه أن يحكم بالتدليس؟
أو
الأئمة السابقون الذين توصلوا إلى الحكم على بعض الرواة بأنهم مدلسون، هم بلا شك سبروا أحاديث هؤلاء الرواة وتمكنوا من إطلاق حكم التدليس عليهم، هل هذا المتأخر عنده من القدرة والإحاطة والحافظة بحيث أنه يجمع أكبر كمية ممكنة من حديث هذا الراوي ليتمكن من إطلاق لفظ التدليس عليه؟ أنا أعتقد لا،
ليس.
إذن يعني لا يجوز عمله هذا.
إذن هذا شيخنا حتى في مجرد إثبات التدليس فضلا عن أن يذكره بكثرة التدليس فيضعه في المراتب التي
يتوقف
عن عنتها وغير ذلك،
لا، هذا لا يمكن أبدا من المعاصرين. لذلك المعاصرون ليس لهم في الحديث إلا كما للفقهاء، على الفقهاء في العصور المتأخرة أن لا يضعوا قواعد جديدة من عندهم وأحكام أصيلة، وإنما عليهم أن يعتمدوا على القواعد التي وضعها علماء الأصول، أصول الفقه. كذلك أتباع الحديث والمخرجون الحديث لا يسعهم أن يضعوا من عند أنفسهم عللا في بعض الرواة لم يسبقوا إليها. وهذا المثال هو الذي سألت عنه.
وهذا ذكرنا شيخنا بما ذكر في ترجمة بقية أن ابن حبان قال دخلت حمص قلت أنا يعني جل همي أن أعرف حال بقية فتبعت حديثه عاليا ونادلا وجمعت الأصول وفعلت وفعلت فبان لي من أين يعني أتي الرجل فعلمت أنه يعني يروي المناكير عن الضعفاء ويروي المناكير عن الصفات فعلمت من أين أتي أي من قبل التدليس. فهذا الجمع العالي والنازل والأصول ومتابعته
وغيره
وجميع زملائه عن نفس الشيخ والحديث من فوق ومن تحت هذا ما يتأثر المتأخر حتى أنه يكتب بأن هذا مدلس فضلا عن أن يجعله مكثيرا في التدليس أو مشهورا.
الله أكبر الله أكبر. من عرف نفسه قد عرف ربه. هؤلاء ما عرفوا جهلهم وظنوا بأنه من أجلهم.
وهذا بعين شيخنا قد تكلم فيه الحافظ بترجمة جعفر بن مسافر في تهذيب التهذيب. نقل كلاما مثل هذا ولم يحكم بالتدليس لعدم تصريح صرح الحافظ لعدم تصريح المتقدمين بذلك.
ما شاء الله.
الحافظ نفسه صرح بأنه لما لم يصرح المتقدمون بأنه مدلس بالرغم أنه وقف على رواية معنعنة وأخرى فيها الواسطة وهي ضعيفة ومع ذلك قال إن المتقدمين لم يقولوا ذلك فسكت عن حكم التدليس.
جميل. اسمه جعفر
بن مسافر موجود في التهذيب الحديث الثاني صفحة 700
معروف. نعم.
أنا أشك هذا القنيع بن عدي في الكامل حيث يقول وكثيرا وكثيرا جدا لم أرى المتقدمين في
كلام. نعم.
هذا
الله أكبر
يعني ثقته بهم
وعظيم ومع قرب العهد وأجسل إلى هنا بينه وبينه.
وهذا شيخنا أيضا لو عدينا الكلام من التدليس إلى باب الجرح والتعليم كذلك الرجل الذي حكم العلم عليه بأنه مجهول هل لنا في هذا الزمان أن نحكم عليه بأنه معروف بجرح بعدالة أو بجرح بصبر حديثي والنظر في حديثي هذا أمر ما يعني ليس تصبع لنا. والأمر كما قال شيخنا حفظكم الله الشيخ المعلم أيضا في التنكير ذكر هذه العبارة قال لنا أن نقول إذا قال العلم فلان تفرد بالروع عن فلان فنقول لم يتفرد عنه إنما روى عنه فلان آخر كما يفعل كثيرا البزار والطبراني في كتبه وأبو نعيم وغيرهم يعني يطلبون التفرد ويكون هناك المتابع. لكن قال أما الحكم عليه بالعدالة أو الجرح هو غير معلوم هذا عند الأولين لا يتأتى لنا هذا.
صحيح.
بارك الله فيك.
صحيح.
أيضا شيخنا سؤال عن سماع ابن جريج للتفسير من عطاء هل هو عطاء ابن أبي رباح أو عطاء ابن أبي وسلم الخرزاني؟
الله أعلم.
لأن الحافظ نفسه يعني تردد كلامه في الفتح وكلامه في غير من الكتب تناقض كلامه.
لكن لو حسن الظن في البخاري هل يروي عن عطاء الخرزاني؟
هذا نعم من هذا الباب وكثيرا ما نحصل الظن شيخنا في مسألة عن عشر مدلس وغير ذلك.
ولا لكن علميا ما نستطيع أن نجزم حتى الآن.
نعم.
الله أعلم.
نفس الحافظ قال هذا من المواضيع الحرجة أو من المواضع التي يعني يحار فيها الناطق على الجواب السليم.
أما شبابنا اليوم رأسا يعطوا جواب.
هو فعلا شفنا الجهل
والمكر. الجرأة هذه بالجهل على العلم شيء غريب.
أنا أذكر ما في السعدون بارك الله فيكم كلام الحافظ بن حجر في أثر ابن عباس في رجال الصالحين كأودا ويغوث ويعوق ونصر قال كانوا رجال صالحين إلى آخره. فهنا في سند البخاري عطاء
وهذا
فالحافظ الحجر انتصر إلى أنه ليس خراساني. تذكر يا أبا الحسن انتصر الحافظ في هذا المقام لأنه ليس خراساني وأتى بقرائن على ذلك.
نعم ولو كلام موسع
بسنة. نعم
نعم. شيخنا معلوم أن من كذب في الحديث ولو في حديث واحد أو وضع سقطت عدالته إلا أن الحافظ الذهبي بترجمة علي بن أحمد بن أبي الحسن النعيمي الحافظ الشاعر ذكر أنه وضع مرة ثم تاب وقبلوه وهذا موجود في النبلاء وموجود في الميزان وموجود في تاريخ بغداد هذا كلام وبنحو كلام الحافظ بن حجر في ترجمة إسماعيل بن عبد الله بن أويد هذا في تهذيب التهذيب ذكر لأنه لعل ذلك كان في شبيبته لما أول في كلام النساء بأنه ليس بدقة وقد كنت أضع على أهل المدينة الحديث فقال لعل ذلك كان في شبيبته ثم تاب وصلح حاله. وذكر أحمد في العلل أن لحنش وهو حسين بن قيس الرحبي المطروق أن له حديثا واحدا حسنا. الشاهد من هذا أو السؤال الذي يريد أن أسأل عنه من سقطت عدالته بالوضع أو بالكذب هل ممكن أن نقبله بعد ذلك أو من ممكن أن ينتقل من حديثه وهو كذاب بعض الحديث الحسنة كما قال الإمام أحمد في حنش بحسين بن قيس الرحبي هذا ظاهر سؤال شيخنا؟
لا ظاهر والجواب أيهما أسوأ المسلم الذي سقطت عدالته، أم الكافر الساقط العدالة؟
الكافر يشك يعني أسوأ حالة.
هو كذلك، فإذا أسلم تقبل روايته.
نعم.
أو لعلي أسحب كلمة أسلم، فإذا تاب تقبل توبته.
لا أسلم.
معلش هذا تفنن بالتعبير، لأنه بدنا نقول هناك
رابط بين الذي في السؤال.
نعم.
هذا الذي في السؤال.
إيه.
نعم.
فإذا تاب الكافر قبلت روايته.
نعم.
فإذا تاب من لم يكن موصوفا بالعدالة، لماذا لا تقبل روايته؟ بل أن تقبل روايته أولى من قبول توبة الكافر التائب.
وهذا خلاف لما يقوله بعض الأصوليين مثل الإمام الحرمين. يعني وإن
تاب وحسنت توبته فإنه هذا كما قيل بمن رجم عفوا جلد بسبب السرية القذف. نعم بسبب القذف.
إيه؟
أيضا قيل بأن هذا لا تقبل روايته أيضا، وصحيح أنه إذا تاب وكان فعلا قد قذف هو مقبول التوبة ومقبول الرواية. بالتالي الشاهد أنه لا فصل بين الأمرين عندي والله أعلم.
حضرت الله طيب خير الحمد لله. هنا عبارة شيخنا في الفتح الجزء الرابع في كتاب البيوع في باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضيا، والحديث من طريق ابن جريج قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع قال الحافظ ففيه إدخال الواسطة بين ابن جريج ونافع. ابن جريج ونافع، لأن ابن جريج قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع. قال الحافظ فيه إدخال الواسطة بين ابن جريج ونافع، وابن جريج قد سمع الكثير من نافع، ففيه دلالة على قلة تدليس ابن جريج عن نافع.
أما القلة لا تؤخذ من هذا القليل، وإنما يعني أنه قد لا يدلس إذا روى عن شيخه الذي سمع منه. أما القلة من أين تؤخذ؟
ويريد أن يستدل بكونه أنه روى كثيرا عنه ومع ذلك يروى عنه بالواسطة، هذا يدل على أنه كان من الممكن أن يدلس ويعلو في الإسناد ويسقط الواسطة. هذا يدل على أنه مقل عنه بدليل.
بلى بس لا أحد يقول أنه دائما يدلس أو كثيرا ما يدلس، كان يدلس أحيانا. أما القلة بحيث أنه نحطه في المرتبة الأولى من طبقات المدلسين أو المرتبة الثانية، وما أظن أن الحافظ ابن حجر وضعه في هذه المرتبة التي تشعر استنباطه هنا قلة تدليس ابن جريج. تذكر في
لا هو ذكره في الطبقات التي احترز منها. لكن ربما في نافع خاصة يكون مقلا، ربما يكون من كلام الحافظ هذا في نافع خاصة.
إيه لكن هو دعواه هنا في نافع خاصة.
نعم حضرت الله. نعم قال ففيه دلال على قلة تدليس ابن جريج، هو كلام متاعها كلمة ابن جريج.
لا
لكن كلامنا ليس مخيلا.
ليس مخيلا.
وقبل الأسئلة الجديدة أردت أن أقرأ تعليقا أملاه شيخنا على أحد الإخوة بخصوص سؤال سابق حول أمية ابن خالد وتضعيف أحمد والعقيلي وأبي العرب له. قال شيخنا ذكر في التهذيب بعدما حكى توثيقه عن جمع عن الأفرم قال سمعت أبا عبد الله سئل أو يسأل عن أمية ابن خالد فلم أره يحمده، قال إنما كان يحدث من حفظه لا يخرج كتابا، وما أبدى العقيل فيه غير حديث واحد وصله وأرسله غيره، وذكره أبو العرب في الضعفاء فلم يصنع شيئا. هكذا يعني أحد الإخوة يقول أمله علي الشيخ في الصباح. شيخنا يعني تذكر
الغلط من هذا.
نعم.
هو لفت النظر أو كجواب عن سؤال سابق الذي كان مظنونه لماذا خص الحافظ بن حجر أبا العرب هذا بأنه قال لم يصنع شيئا دون الإمام أحمد ودون العقيلي. فحينما رجعنا إلى ترجمة الرجل وجدنا أولا أن الحافظ قد روى توثيقه عن جماعة من الأئمة، وتوثيقا ينبغي أن نقف عنده وأن لا نتجاوزه إلى تضعيف من قد يكون قد ضعفه. ثم هذا التضعيف إما أن يكون تضعيفا عابرا كما فعل العقيلي فيما حكى هناك أنه أورده في كتابه الضعفاء وذكر له حديثا وأشار إلى أنه خالف الثقات في روايته ولم يصنع أكثر من ذلك. فمثل هذا لا يكون كمثل ما فعل أهل العرب حيث جزم بضعفه. فبدا لي والله أعلم أن سبب تخصيص الحافظ لأبي العرب هذا بقوله فلم يصنع شيئا هو لحشره إياه في جملة الضعفاء
يزمن
وليس كذلك ما صنعه أولا العقيلي حيث أورده في كتاب الضعفاء وغمز من قناته بأنه خالف أولئك الذين أرسلوا الحديث. ثم لما نظرت في الحديث وجدت الخط سهلا سواء كان الصواب مرسلا كما رواه الذين خالفوا أمية هذا أو كان أمية حينما زاد في الإسناد مصيبا. فعلى كل حال فالسند منقطع، ذلك لأن مدار الإسناد إسنادا وإرسالا على أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، فثقات المخالفون رووا عن أبي عبيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروا بين أبي عبيدة وبين الرسول عليه السلام الوصل ألا وهو عبد الله بن مسعود، لكن كذلك الذي ذكر ابن مسعود وهو أمية رواه عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع كما تعلمون من عبد الله بن مسعود. الحديث على كل حال معلل بالانقطاع، إما بالانقطاع بين أبي عبيدة وبين ابن مسعود أو بين أبي عبيدة وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. كل ما في الأمر أن هناك اصطلاح، إذا سقط من السند الصحابي كان مرسلا وإلا كان منقطعا كما هو واقع هذا الحديث. فهذه الملاحظة بالنسبة للعقيلي جعلت الحافظ يخص بذكر أبا العرب. بقي ما يتعلق بالإمام أحمد. الإمام أحمد أيضا لم يصنع صنع أبي العرب وإنما غمز من حفظه، ونحن نعلم أن كثيرا من الثقات قد غمز في حفظهم ومع ذلك فذلك ما أخرجهم من أن يكونوا من الثقات. هذا ما بدا لي بعدما رجعت إلى الترجمة.
بارك الله
فيكم. بارك الله
شيخنا، كان يحدث من حفظه يخرج كتابا، أما يدل هذا القول على أنه كان يحدث أحاديث ويستنكر عليه ويطلب منه أصله، هل هي كذلك في كتابك أم لا، فيمتنع من إخراج الكتاب؟ وهذا وجه من الوجوه التي يعلون بها أو يجرحون برة.
لا يصح لنا أن نضيف إلى الرواية أشياء تبدو لنا ولا سند فيها لدينا. كل ما في هنا أنه من عادته أن يحدث من حفظه وذاكرته ولا يخرج كتابا. يمكن أن يقال إنه ليس له كتاب إنما هو يحدث من ذاكرته، والذاكرة قد تكون صاحبها. أما أنه كان لديه كتاب ولا يقابل محفوظه بما في الكتاب، هذه أشياء فيما يبدو والله أعلم تحتاج إلى روايات تبين أن هذا هو المقصود. وما دام أنه ليس لدينا إلا هذه الرواية فهذا هو الوجه. ولو قيل بمثل هذا الاحتمال لربما قوي الاعتراض على الحافظ ابن حجر، والأصل تخفيف الحملة عليه.
وهو هذا الذي لما فهمت أنا كلام الإمام أحمد على هذا المعنى قال لم يحمده وقال إنما كان يحدث من حفظه لا يخرج كتابا، فهمت أنه كان يروي أشياء تستنكر عليه فيطالب بأصله ليقارن بين هل هو في أصله أو أدخله أو الآخر. لكن هذا الاحتمال يكون بعيدا لا سيما كما ذكرت شيخنا أن هناك من وثقه، فمع ذكر التوثيق يعني يبتعد عن الذهن تهمة أنه أخذ حديث غيره وادعاه ويطلب منه الأصل فيمتنع. بارك الله فيك. طيب هنا شيخنا سؤال حول قناع الحافظ ابن حجر في بعض التراجم. في التقريب في بعض التراجم يكون الخلاف هل هو صحابي أم لا، فيترجم له الحافظ بقوله مختلف في صحبته ولا يقول ثقة ولا يقول صحابي، فلا هو بالذي جزم بصحبته فنعرف، وله بالذي عندما لم يجد صحبته يعني كشف عن حاله الحديثي وهو في مرتبة التابعين يعرف أنه هو أم ضعيف. عندما يقول مختلف في صحبته إيش نحكم نحن عليه إذا كان الحديث فيه راوي من هذا؟